على ربنا في الأصحاح 14 آية 11: وكان الله يسمع لي ويسنده. رجع اتكل على ملك أرام، والنبي حاول يكلمه مرضيش، بل بالعكس أيضا سجنه في الأصحاح 16 الآية 10. على أي الأوضاع ربنا مشتاق يشوف كل نفس مثل آسى يهتم بإصلاح الآخرين؟ يقول إيه: لأن عيني الرب تجولان في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحو. نفسه يلاقي واحد قلبه كامل وقلبه مشتاق لربنا، يقول أنا نفسي أشتغل معك. أيضا اهتم يهوشافاط في الأصحاحات 17-20، اهتم بالتعليم، اهتم بأن يطلب مشورة الرب من النبي، اهتم أن يكون القضاء عادلا، وأيضا اهتم أن يضع كل ثقته على الله ويتكل عليه. الحقيقة آسى كان إنسان يهتم بالتعليم على كل المستويات. ده بالنسبة ليهوشافاط. الجزء الأخير ملوك يهوذا إلى السبي، وده جه سبي أورشليم للتأديب بعد مرحلة طويلة من إنذارات الله المستمر. كل شوية ربنا يديهم إنذار لكن ما فيش فايدة، وانتهى الأمر بالسبي بتاع أورشليم. احنا لابد ان نتكل على الله في حياتنا لكي لا نسبى. يقول في أصحاح 32 الآية 8: معه ذراع بشر ومعنا الرب إلهنا ليساعدنا ويحارب حروبنا. محتاجين دايما نكون مسنودين بنعمة ربنا. نقدر أيضا في هذا السفر نوضح مركز المال أو الغنى. حسقية كان عنده خير كتير وكان ملك صالح، ومنسى ابنه كان عنده خير كتير وكان ابنه شرير. الأولاني اتكل على ربنا، ويقول في سفر الملوك الثاني: لم يكن مثله من الملوك. بينما منسى يقول عمل الشر في عيني الرب. الأولاني حسقية أحيا الاحتفال بالفصح ودعا الشعب من المملكتين ودخلت أصواتهم إلى السماء. اهتم أيضا ببناء بيت الرب والعبادة في الأصحاح 29، بينما ابنه أعاد بناء المرتفعات التي هدمها والده. الأولاني دعا الشعب للطاعة للرب، ابنه أضل يهوذا وسكان أورشليم بالاقتداء به. حسقية النبي كان غنيا جدا وكانت ليه كرامة كبيرة. يقول في الأصحاح 32 الآية 29: وأفلح حسقية في كل عمله. عبارة جميلة. 32-3 أيضا: اتكل على الرب ولم يكن مثله من الملوك. بينما ابنه بدل النجاح اقتيد الى بابل مقيدا بسلاسل نحاس. من هنا احبائي نشوف الصورة المؤلمة لمنسى ابن حسقية. مش لان حسقية انسان كويس يبقى ابنه لازم يكون كويس. ربنا يدينا نعمة لكي نعيش مقدسين لربنا، ونستخدم كل شيء من مال وكرامة لمجد ربنا. اخر حاجة قبل ما اختم هذه الاسفار، عشان هندخل على الفترة القادمة، وهي موقف الشعب في أرض السبي، سواء شعب إسرائيل السبي إلى أشور، وبعدين اتقابل معاه شعب يهوذا في السبي البابلي. أحب أتكلم عن هيكل الرب في الكتاب المقدس. احنا لاحظنا ان الأسفار دي ركزت على اهتمام داود بإقامة بيت الرب وتنفيذ ده على ايد سليمان، وازاي كانت المشكلة احيانا انه كثير من الملوك الاشرار يتجاهلوا بيت الرب ويقيموا مرتفع. فكرة هيكل الرب بدت في من أول سفر التكوين بعد سقوط آدم بأمر إلهي. بعد كده حصل مذبح في العراء. في الأول كان رئيس العيلة بيقدم الذبيحة في العراء، وبعدين في أيام موسى صدر الأمر لي بإقامة الخيمة، خيمة الاجتماع سنة 1444 قبل الميلاد، واللي قام بالدور ده بصلائيل في سفر الخروج 25 لغاية 30. بعد خيمة الاجتماع لما استقروا في، كان بتمشي معهم في الرحلة، أقيم حيتل سليمان سنة 966 لغاية 586 قعد الهيكل، وهدمه نبوخذ نصر في السادس سنة 586. بعده هيكل هيرودس، هيكل زروبابل في الرجوع، وده اللي هنتكلم عنه على طول المرة الجاية، لما رجع زروبابل وبدأ يبني الهيكل، وقعد الهيكل فترة لغاية أيام هيرودس لما أعيد بناؤه. وبعدين في الهيكل بتاع الضيقة العظيمة اللي هنسمع عنها في سفر الرؤية وفي سفر دانيال 9. في أيضا ثلاث هياكل ما ننساهمش، هيكل حسقيال يشير إلى هيكل العهد الجديد هنتكلم عنه، هيكل القلب اللي بيقيمه روح الله القدوس، وأيضا هيكل السماء اللي أظهره سفر الرؤية. يعني ثلاث هياكل مهمين في العهد القديم والعهد الجديد، هيكل حسقيال، هيكل القلب، هيكل السماء. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة نتكلم عن هذه الهيكل لما نتكلم في الأسفار اللي جاية إن شاء الرب وعشان. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. هناخد جولة جديدة في الأسفار التاريخية بعد ما أخذنا عصر الملوك وأصبح كلا المملكتين موجودين في السبي، اتقابلوا مع بعض بعد سبي إسرائيل وسبي يهوذا، ولم يعد طبعا في انقسام هناك بين مملكتين. الكتاب المقدس اتكلم عن العودة من السبي وجاب لمحات خفيفة عن بعض الأحداث اللي حصلت في أرض السبي. والعجيب ان الكتاب المقدس لم يتكلم بالتفصيل لا عن ظروف الشعب الدينية ولا المدنية ولا النفسية ولا الاقتصادية ولا التعليمية. كل ما كان يشغل الكتاب المقدس هو ازاي الله دخل بيهم الى ارض الموعد تحت التأديب لغاية ما القلب يتنقى ويتقدس ويصرخ لربنا فيرجعهم وتتحقق وعود الله بالعودة من السبي. العودة من السبي تعتبر الحدث الثاني الهام بعد الخروج مباشرة، وبيعتبروه الخروج الثاني. إن كان الله قد أنقذ الشعب من عبودية فرعون فهو أيضا أنقذهم من عبودية بابل. بس الحقيقة استخدم في أيام موسى طريقة مختلفة تماما عن الطريقة اللي استخدمها في العودة من السبي البابل. بشعر في دراستنا للأسفار الخاصة بالعودة إلى أورشليم أمرين. الأمر الأولاني هو أن الله يريد من كل واحد فينا من خلال هذه الأسفار أن يشتاق ويئن ليعود إلى أورشليم العليا ويكون له نصيب في الأحضان الإلهي. أما الأمر الثاني وهو أن هذه الأسفار أظهرت أنه وجد أبطال وسط الضيق على كل المستويات، على مستوى النساء، على مستوى الرجال، على مستوى الكهنة، على مستوى العلمانيين، على مستوى الموظفين وأصحاب المراكز الكبرى في البلاط في السبي. الكل وجد بينهم قيادات أو وجد بينهم أبطال عظماء. هاخد أمثلة من هؤلاء الأبطال لأن لو درسنا هؤلاء الأبطال يبقى كأننا درسنا كل الأسفار الخاصة بالعودة من السبي أو مع الأحداث اللي كانت أثناء السبي. من الشخصيات المشهورة شخصية عزرة، وفي سفر عزرة وأيضا سفر نحمية، والبعض بيعتبر أن الاثنين سفر واحد كانوا في الأصل العبري. عزرة كان قائد محبوب من الإمبراطور الفارسي، ووثق فيه جدا، ومن خلال هذه الثقة اداله كارت بلانش انه يسمح لليهود بالعودة الى اورشليم، بل واداله ايضا اقامة حكم ذاتي مع خضوعهم سياسيا للفرس، يعني مجرد سياسيا احنا تبع الفرس، لكن يديروا كل امورهم كما لو كانوا دولة مستقلة. والعجيب في عذرة انه كان كاهن غيور قلبه متقد على الهيكل اللي لم يمارس فيه الخدمة الكهنوتية في السبي، لانه طبعا كان مسبي وحرم من انه يتمتع بالعبادة في الهيكل. من الحاجات الجميلة في شخصية عذرة انه يسمى الكاتب لانه كان يشغله كلمة الله، وانسان عجيب في حبه لكلمة الله، وهو اللي جمع الأسفار في أرض السبي ونزل بيها لما نزل إلى أورشليم، وإن كان في بعض الأسفار الموجودة في الترجمة السبانية ما كانتش موجودة، وهنسيب الموضوع ده لحديث مستقل فيما بعد. الشخصية الثانية الرائعة هي شخصية زروبابل، وده أول قائد قام بأول دفعة للعودة من السبي الى اسرائيل، فعزرة 2 الآية 2 اشترك معاه رئيس الكهنة يشوع واخواته الكهنة في بناء المذبح لتقديم المحرقات وتنظيم العبادة. اهتم جدا زروبابل في اعادة الهيكل، لدرجة ان الهيكل بتاع سليمان اصبح يدعى بعد كده هيكل زروبابل، وظل قائما لغاية ايام هيرودس حوالي سنة 20 قبل الميلاد، لما قام هيرودس بإعادة بنائه من جديد. الشخصية الثالثة هي شخصية نحمية، وهنتكلم عنه لما ناخد سفر نحمية. شخصية جميلة رائعة، إنسان قائد حي، مركزه كان ساني في البلاط الملكي، كان ساق الملك، وكان ساق الملك ده لازم يكون إنسان يثق فيه الملك جدا، لانه كانوا يخشوا ان اي حد يحط لهم السم في الخمر. وهو في السبي لم يكن قائدا دينيا ولا حتى قائدا مدنيا، ولم يكن يحلم بشخصيته ان يقود الشعب في اي عمل، ولكن هو صاحب القلب النقي الطاهر اللي قلبه واكله على خلاص شعبه وعلى الناس الموجودين في اورشليم. ايضا في شخصيات اخرى زي شخصية مردخاي، انسان مسبي مجهول، سماته انه انسان امين لربنا، امين لشعبه، امين للملك اللي بيخدمه، امين في كل تصرفاته، ومتبع وإنسان يؤمن بالله القادر أن يعمل باستمرار. بعد مردخاي ناخد بنت عمه إستير، فتاة مزبية يتيمة، ربها مردخاي، علمها الإيمان بالله، لها كلمات خطيرة ورائعة لما تقف كده قدام ربنا تقول له يا ربي أنت تعلم إني لم أشتهي أن أجلس على مائدة الملك، وتقول إن كل أمجاد المملكة بالنسبة ليها كانت كفرقة التمر، سويش حتة قماشة فيها تمر. إستير إنسانة استطاعت أن تخلص شعبها بروح الرب، لا بروح العجرفة ولكن بالصوم والصلاة مع الاتضاع. ايضا في السبي يوجد ثلاثة فتية القديسون اللي شهدوا ربنا وقبلوا ان يلقوا في النار ولا يسجدوا للصنم. وايضا وجد الكاهن والنبي حزقيال الذي لم يمارس الكهنوت قط في حياته لأنه عاش في السبي، وربنا فرجه على هيكل العهد الجديد وكتب لنا في آخر نبواته صورة خطيرة رائعة عن هذا الهيكل الذي يقيمه الرب في العهد الجديد. أيضا دانيال كان إنسانا أسيرا في سبي يهوذا، ويكفي أن رئيس الملائكة غالبا جبرائيل يقول له أيها الرجل المحبوب جدا من الرب. إيه ده؟ شهادة رئيس ملائكة لإنسان جوه السبي يقول له أيها الرجل المحبوب جدا من الرب. ويكفي أن دانيال يبقى رجل الرؤى، رجل المملوء حكمة، يعرف أسرار كثيرة وإن كان بعض الأسرار أخفيت عنه، وأيضا رأى رؤى كشفت لنا عن أمور كثيرة خاصة بالأحداث من أيامه إلى مجيء المسيح الأول وإلى مجيئه الثاني أيضا. واضح أنه إذا مش المكان ولا الظروف اللي بتخلق القيادات، لكن النفس الملتهبة بروح ربنا أينما وجدت يمكن أن يكون لها دور خطير في الحياة، وشفنا أمثلة من العينات القوية. في نقطة مهمة، أن أغلب أنبياء السبي يمتازوا بأنهم أنبياء رؤى. ربنا دايما يعزي ولاده في الضيق، فيوحنا الحبيب يشوف نفسه في يوم الرب ويرى الرؤية وهو في النفي. وأيضا بولس الرسول لما اترجم نفسه أخذت إلى السماء الثالثة، ودانيال وحزقيال وغيرهما شافوا رؤى كثيرة وهما في أرض السبي. لأجل التاريخ أحب برضو أوضح نقطة عشان ما نرتبكش. احنا عارفين أنه الأول إسرائيل سبيت بواسطة أشور، وبعدين سنة 605 أول مرحلة من مراحل سبي يهوذا إلى بابل، وسنة 597 المرحلة الثانية، وسنة 586 كانت المرحلة الثالثة والأخيرة. زي ما ربنا أخذهم بالتدريج على ثلاث مراحل لعلهم يتوبوا من مرحلة لمرحلة فكانوا يزدادون شرا، أيضا رجحهم دفعة ورا دفعة. الدفعة الأولى كانت تحت قيادة زروبابل سنة 538، وللأسف اللي رجعوا بدل ما يبنوا بيت ربنا كل واحد قاعد يدور يبني له بيت، وقاعد جه النبيان حجي وزكريا وكانوا يشجعان الشعب على إعادة بناء الهيكل. فالدفعة الأولى قام بها زروبابل، الدفعة الثانية تحت قيادة عزرا عام 458، الدفعة الأخيرة تحت قيادة نحمية عام 444. يعني نقدر كده عشان نبقى عارفين كويس، آخر مرحلة الثالثة للسبي 586، سنة 538 العودة الأولى لل 49,897 شخص بقيادة زروبابل، سنة 516 بعد فترة تم هيكل الإصلاح بتاع الهيكل. في الفترة دي بعدها من 483 ل 471 حصلت أحداث المذكورة في سفر أستير. سنة 458 العودة الثانية ل 1754 واحد بقيادة عزرا، سنة 444 العودة الثالثة والأخيرة مع نحمية زي ما هنشوف في سفر نحمية. الحقيقة سفراء عزرا ونحمية قلت في الأصل كانوا سفر واحد، ونلاقي متشابهين. كل منهما بدأ بالمرسوم الملكي الفارسي بالعودة وانتهى بأورشليم. موضوع كل سفر عمل الله في هذا القائد، وأيضا الموضوع الثاني بناء الهيكل أو السور المرتبط ببناء النفس الداخلية وبناء الجماعة لكي تكون مقدسة ومملوءة بالرحمة والعدالة. هو الجو الظلمة اللي كان يسده. السفرين فيهم روح الصلاة بالاتضاع والاعتراف في الأصحاح التاسع من كل منهم. كل واحد يشعر ان دي خطيته، خطية الشعب، زي ما قال نحمية: اخطيت انا وكل بيت اباء. ده في الأصحاح الاولاني. انتهى كل من السفرين بتطهير الشعب. السفر عزرا اهتم بالجانب الديني الكنسي وبناء الهيكل، بينما نحمية اهتم بالجانب المدني وبناء السور، ولكن الاثنين ما نقدرش نفصلهم عن بعض، والاثنين اخذوا الجانب الروحي، والاثنين كانوا في ثقة في عمل الله، وكان الله مركز العمل. السفرين يهتم بتذكير الشعب بوعود الله، مش بس الشعب، ده نحمية يتكلم مع ربنا يذكره بالوعد الالهي، يقول ده انت قلت. فكان كل منهم يهتم بالايه، يهتم بوعود الله. وكان قدامهم عبارة ارميا النبي يقول ايه في الاصحاح 29 الآية 10 والآية 14: لأنه هكذا قال الرب، إني عند تمام 70 سنة لبابل أتعهدكم وأقيم لكم كلام الصالح بردكم إلى هذا الموضع، وأرد سبيكم وأجمعكم من كل الأمم. ده وعد إلهي في أيام أرميا. فكان عزرا وأيضا نحمية وكل رجال الله قدامهم هذا الوعد، واثقين ان يد الله لابد ان تعمل. هاخد بسرعة بعد المقدمة الطويلة دي، هناخد بسرعة سفر عزرا وسفر نحمية، هيبقى سهل قوي. سفر عزرا نقدر نقسمه على قسمين: الست اصحاحات الاولى العودة تحت قيادة زروبابل، القسم الثاني من 7 ل10 العودة تحت قيادة عزرا. يعني المرحلة الأولى من العودة أو العودة الأولى، والثانية العودة الثانية. كان يشغل عزرا وهو بيكتب عن العودة الأولى ارتباط الشعب بكلمة الله، ولذلك يكثر كثير تعبير كلمة الله، وكان دايما يتكلم عن دور كلمة الله في حياة الشعب سواء الدينية أو الاجتماعية أو المدنية. وأوضح أن العودة من السبي إلى أورشليم هو تحقيق لوعود الله أو إتمام لكلمة الله، وأيضا بناء المسبح والهيكل هو تحقيق لكلمة الله. في العودة الأولى أوضح مقاومة الأعداء طارة بالخداع انهم حيساعدوهم، وطارة يثبطوا هممهم، ومرة اخرى يستأجروا بطلين، ومرة يحرضوا الملك ضدهم. لكن على اي الاوضاع، اي عمل ايجابي مفرح لابد ان يكون في مقاومة ضده. على اي الاوضاع ظهر النبيان حج وزكريا، وكان ليهم اثر في شجاعتهم على العمل في بناء الهيكل. القسم الثاني بسرعة هو العودة تحت قيادة عزرا أو العودة الثانية. توجد فترة حوالي 60 سنة ما بين الأصحاح السادس وبداية الأصحاح السابع، وفي الفترة دي ظهر النبيان اللي هما حجي وزكريا، وبعد كده تم العودة على يد عزرا. في الفترة دي 60 سنة تمت أحداث سفر أستير اللي هنتكلم عنها بعدها. الملك أرسل لعزرا وكان يعتز بيه زي ما واضح في الأصحاح السابع، وأوضح لنا عزرا إن المشكلة مش في العودة لكن في الإصلاح. لابد أن يعمل الكل معا. اجتمع رؤساء عند النهر وكأن الكنيسة كلها مجتمعة عند المعمودية. في الأصحاح الثامن الصوم وتقديم الذبائح. في الأصحاح التاسع اعتزال الرجاسات والدنس. في الأصحاح الأخير العاشر بكاء الشعب وتوبته وعزل نساء الغريبات. فيبقى واضح في العودتين انه ما كانش اللي بيشغل ذهن القادة مجرد الرجوع من السبي الى اورشليم، لكن رجوع النفس الى الله خلال الكلمة والعهد الالهي والتمتع بالحياة المقدسة. ربنا يدينا احبائي زي ما عزر قاد الشعب لكي يعيشوا مقدسين للرب ويبنوا هيكلا للرب، يدينا احنا كلنا ايضا نفلت من عبودية ابليس ويكون لنا كمال الحرية في الرب يسوع، ونتمتع بالحياة المقدسة لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين. بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. هنتكلم إن شاء الله النهاردة عن سفر نحمية، وزي ما قلت قبل كده أنه ما بينفصلش أصلا عن سفر عزرة، واخد نفس الروح. أحب أبتدي بالعبارة اللي قالها نحمية في الأصحاح 13 في آخر أصحاح: اذكرني يا إلهي من أجل هذا، ولا تمحو حسناتي التي عملتها نحو بيت إلهي ونحو شعائره. عبارة جميلة: اذكرني يا إلهي من أجل هذا، ولا تمحو حسناتي التي عملتها نحو بيت إلهي ونحو شعائره. نحمية زي ما قلت ما كانش كاهن، ولا كان راجل دين، ولا كان مسؤول عن قيادة شعبه، ولكن كان إنسان يحمل قلب ملتهب بالحب نحو الله ونحو شعبه. ولذلك آمن نحمية بالعمل الجاد بروح الصبر. يمكن نقدر نقول عزرة كان تركيزه على كلمة الله، نقدر نقول نحمية كان تركيزه على الصبر، والاثنين كانوا رجال عمل وواثقين في عمل ربنا. نحمية انسان كان مثلي وربنا اداله نعمة واشتغل كساقي للملك، ولكن وهو في شوشن القصر لقي واحد اسمه حناني جاي من ناحية اورشليم، قلبه وكله، فبدأ يسأل عن الأخبار في أورشليم. قال له بصراحة البلاد في شر عظيم وعار، وسور أورشليم منهدم وأبوابها محروقة بالنار، هتعمل إيه يا نحمية؟ إيه سلطانك؟ قال كل اللي عملته جلست وبكيت ونحت أياما وصمت وصليت أمام إله السماء، وأقدم حتى الصلوة في الأصحاح الأولاني رائعة، يعتبر نفسه مشترك مع آبائه في الخطأ. ما قالهوش يا ربي أنا هعمل إيه وأنا إنسان زي ما أنت شايف بعمل ببذل كل جهدي، وما قالهوش خطأ الناس اللي في أورشليم، الكهنة مش عارفين شغلهم والقيادات فزدانة والجو كله ملخبط. أبدا، كل ما يشغل قلب نحمية هو أن يعمل بروح الارتضاع والانصحاب أمام الله. لم يكن ينشغل نحمية بمركزه، لكن يشغله آلام إخوته، ولذلك التقى مع الملك وكان مغموم وكان وجهه مكمد، لدرجة أن الملك قال له: لماذا وجهك مكمد وأنت غير مريض؟ ما هذا إلا كآبة قلب. ودي كان ممكن تضيع رقبته، لأنه كان ممنوع عند ذلك الحين أي واحد يقابل الملك وهو مكمد الوقت، وخاصة أنه مكمد عن دولة مستعمرة من هذا الملك. لكن هو كان يؤمن أنه لابد أن يقدم حياته فدية من أجل الشعب. نحمية يؤمن بالعمل الخارجي السور والعمل الداخلي أيضا، والاثنين يشتغلوا مع بعض، يصلح الشعب ويبني لهم الأسوار. ما بقدرش أقول الأول ابتدي السور ولا ابتدي الحياة الداخلية، لكن الاثنين بيشتغلوا مع بعض، في روح عمل وروح حياة. نحمية أيضا زي ما هنشوف إنسان لا يكف عن الجهاد، استخدم الأعداء كل الطرق لتحطيمه، مرات بالكلمات اللطيفة، مرة بالعنف، مرة بمؤامرات، ومرة يهيجوا الملك عليه. ما كانش ينشغل أبدا، كان يشعر النهاردة اليوم يوم عمل وليس يوم يضيع في حياتنا. الحقيقة أنا بحس أن إذا حبينا أن نكون قادة أحياء ونقدم قوات أحياء للكنيسة، يريد كل طفل يتعلم من نحميا كيف يعمل في كرم الرب. نحميا يشتغل في هدوء وأيضا يعمل بروح القوة، والحتة الجميلة فيه إنه يشرك الكل في العمل. ما قلتش الدنيا كلها بايظة، العالم كله فستان، يعني هعمل إيه وأنا هصلح العالم؟ لكن يشتغل مع رئيس الكهنة، واشتغل مع الكهنة، واشتغل مع الرؤساء، واشتغل مع الشعب، ما سابش حد. حول البلد اللي كانت بيقول عنها لما جه حناني وقال ان البلاد في شر عظيم وعار، حولها الى خلية نحل لا تتوقف عن العمل، وكان هو قدوة للعمل الجماعي. ما كانش هو يدبر ويروح يقعد في مكان امن، بالعكس كان هو قائد قدامهم وإيده في إيد الشغل لغاية ما العمل يخلص. من أصحاح واحد لأصحاح اثنين كان عبارة عن استعداد للعمل. نحميا كان يشعر بالحضرة الإلهية، يقف قدام الملك يقول له حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه، آسف دي إيليا قالها، لكن يقول فصليت إلى إله السماء وقلت. أنت واقف قدام الملك؟ قال لا، أنا واقف قدام الله أولا. نحميا أيضا يواجه المستهزئين ولا يبالي بالمقاومة، بل يعمل بكل قوة. في الأصحاحات من 3 إلى 6 يبتدي في البناء، في الأصحاحات من 7 إلى 12 يبتدي يثبت العمل، يعمل حراسة، يبتدي يهتم بالشريعة الإلهية، يهتم بقراءة كلمة الله، بناء الروحي، التعهد بتقديمات للرب، تنظيم السكنة في يهوذا، تدشين السور. كل هذه الأعمال قام بها نحميا. أيضا في سفر نحميا نلاحظ أنه اهتم بالإصلاحات. فنحميا ذهب راح لبابل ورجع مرة تانية لإيجاو ملخبط، فبدأ يفرز الغربة ده قبل سفره، ورد حقوق الرب، وبدأ تنفيذ الشريعة، حفظ يوم السبت، رفض الزيجات بالوثنيات تماما في الأصحاحات 23 ل 24. ده الفكرة العامة لسفر نحميا. ويهيأ لي الحقيقة مفيش حد يعني ليه علاقة حلوة بالكنيسة ما درسش سفر نحميا. كل اللي عايز اقوله قبل ما اختم سفر نحميا، اذا مديت ايدك للعمل تأكد ان عدو الخير هيستخدم جميع الوسائل، تحطيم نفسي، مؤامرات الحرب ضدك، استخدام الناس حتى اللي في الداخل ضدك. لكن اولاد الله يقولوا الهنا يحارب عنا، اصحاح 4 الآية 20، الهنا يحارب عنا. حط دايما ربنا قدامك وما تتوقفش عن العمل باستمرار. الحقيقة شخصية عزرا وشخصية نحميا الاثنين شخصيات جميلة رائعة، رغم ان ده يمثل جانب مختلف تماما عن الثاني، لكن الاثنين اتحدوا في الفكر، والاثنين اتحدوا في العمل، والاثنين كملوا بعضهم البعض، ولكل واحد موهبته المختلفة عن الاخر. النهاردة بعد ما خدنا العودة الأولى على يد زروبابل، والعودة الثانية على يد عزرا، والعودة الثالثة على يد نحميا، بعد كل هذه الصورة حب ربنا يدينا صورة خطيرة عن عمل إلهي جوه السبي في الفترة زي ما قلت قبل كده ما بين العودة الثانية والعودة الثالثة، وهي الأحداث اللي تمت في سفر إستير، ودي تستحق انها نتكلم عنها في في شيء من التفصيل إلى حد ما. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة وفرح قلبنا باستمرار لأن نعود إليه وأن نبني للرب هيكلا مقدسا في الداخل وأن يبنى سور أورشليم اللي يقول عنه زكريا أن الرب نفسه أنا سورها، ويتكلم عن المجد بتاع أورشليم الداخلي ومجدها.
بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. قدم لنا الكتاب المقدس سفري عزرا ونحميا، وشفنا أن سفر عزرا يؤكد وسط الجو بتاع السبي المر وجد قيادات حية وكانت تؤمن بالعمل الجاد خلال كلمة الله. وعزرا بنسميه عزرا الكاتب، وهنتكلم عنه فيما بعد ازاي كان عامل مجمع مخصوص لجمع الكتاب المقدس وكان يهتم بكلمة الله فوق كل شيء. وأيضا جت شخصية زي نحمية وكان يؤمن مثل عذرا بالبناء، وكانت وسيلته الصلاة بكل قوة والثقة في عمل الله معه رغم المقاومة الشديدة من الداخل ومن الخارج. وسط السبي وجد أيضا شخصيات حلوة زي مردخاي وإستير. قصة إستير لها معاني كتيرة، هي قصة حقيقية واقعية لفتاة يتيمة مسبية رباها ابن عمها مردخاي، وأقيمت وليمة في بلاد فارس بواسطة أحشاويرش، وطلب الملك من الملكة أنها تحضر ولكن رفضت أنها تحضر وليمة لأنه كان سكران وكان غير لائق ان هو وكل الرجال اللي معاه في وضع غير مناسب ان وشتي الملكه تظهر. ودبرت مؤامره لطرد وشتي من المملكه، وكان بتدبير ربنا العجيب ان استير الفتاه اليهوديه الجميله تختار لكي تكون ملكه في ذلك الحين. العجيب ان استير انقذت شعبها لا بجمالها ولا بسلطانها ولا بحية البشرية، ولكن نرى خطة الله العاملة. استخدم استير، استخدم احداث قديمة، يستخدم ربنا حتى الاحلام، يستخدم اخطاء هامان، ربنا يشتغل بكل الطرق لتحقيق الخلاص. الحقيقة بنتكلم كتير عن استير وبننسى مردخاي. مردخاي هو الجندي المجهول، انسان تقي واخد مركز بسيط في القصر الملكي، ولكن كان امينا كل الامان، امينا لالهه وامينا ايضا للملك وامينا ايضا في عمله. هامان كان انسان من بني عماليق، من اصل عماليق، وهنا نشوف هامان اللي خطط لقتل كل الشعب اليهودي وهو من عماليق اللي شاول مرضيش يقتله. وكأن حتى خطأ شاول الملك القديم جاب آثار بعد كده في أيام السبي. مردخاي كان إنسان تقي متواضع وليه صلاة جميلة في التكملة الموجودة في الترجمة السبعينية، يقول له أنت تعلم يا رب أن أنا لم أسجد لهامان ليس عن كبرياء ولكن من أجلك أنت يا رب، وأنا مستعد أن أقبل قدمي من أجلك أيضا. صورة لذيذة ممتعة للإنسان متواضع. رفض تماما أن يسجد أمام هامان، وكان السجود يقدم كما للعبادة. كل الرجال البلاط الملكي يسجدون لهامان الرجل التالي للإمبراطور أو للملك، ومردخاي رفض. وهامان وأهله خاصة زوجته مع أصدقائه دبروا قالوا مش ممكن ننتقم من واحد زي مردخاي وحده، لكن لابد أن يباد شعب مردخاي كله عندما عرفوا أنه يهودي. وبالفعل أخذ خاتم الملك وأصدر أمره بقتل جميع اليهود في يوم واحد. مردخاي كإنسان مؤمن لبس المسوح وبالتالي ما كانش ممكن يجي القصر، وبدأ ينادي بصوم ورفع قلبه هو وشعبه لله، وإستير بعتت له باختصار قال لها عبارة جميلة، قال لها بص يا إستير، ربما لأجل هذه الساعة ربنا بعتك لهذا العمل، بيكي من غيرك الخلاص جاي جاي لأن ده خلاص ولاد ربنا، لكن أنت يا كسبانة يا خسرانة، إذا اشتغلتي أنت الكسبانة وإذا ما اشتغلتيش أنت الخسرانة. وهنا أحبائي صورة حية لمفهومنا في العمل، ربنا مش محتاج لعملنا، بينا من غيرنا هيتمم الخطة الإلهية بتاعته بخلاص الناس، لكن احنا المحتاجين ان نعمل في كرم الرب، زي ما بيقول بولس الرسول انتم اكليلي، كل واحد يلبس اكليل بولس الرسول يشعر كأنه هو اللبس الاكليل، هو الكسبان، مش كسبان لانه هياخد مجد اعظم في السماء، لكن اعماقه في الداخل تشعر بشبع حقيقي حينما يرى الاخرين متهللين ومتمتعين بالشركة مع الله. إستير لم تستخدم وسائل بشرية بل صامت وحدها تقول أتزين وانبسط وعمل، ولكن إستير صامت والتجأت لربنا وبدأت تشتغل. لما اشتغلت قد أملت وليمة حضرها الملك وحضرها أيضا هامان، وهامان هنا يرمز لإبليس لأنه الإنسان اللي أخذ كرامة وسلطانا على العالم وانتزع خاتم الملك، أي صار صاحب سلطان على الناس الأشرار، وأراد أن يبيد كل الناس في يوم واحد، لكن لابد الله يعمل تخطيط لتحطيم خطة هامان. أملت الوليمة و انبسط جدا هامان بالوليمة وفرح انه الوحيد في كل المملكة اللي دعي مع الملك في الوليمة اللي عملتها الملك، وبدأ الكبرياء يشتغل اكتر، وزوجته واصدقائه وطبوا الصليب لمردخاي، ولم يكن يعلم هامان انه كان بيخطط وبيعمل هذا الصليب لنفسه، وده شغل الشيطان، يظن انه يهلك ويبدد ولا يدري انه يهلك نفسه ويحطم سلطان. عملت وليمة اخرى والملك سأل مراته استير الملكة عن طلبته، وكشفت القصة وقالت ان انا ساقتل بسبب هامان، وكان ربنا اشتغل ايضا قبل كده مع بالأحلام، فتذكر وبالأحداث القديمة فتذكر الملك ما صنعه مردخاي وبيقرأ في كتاب أعماله إزاي كان أمين وأنقذه من مؤامرة لقتل، وكان سأل هامان إيه اللي ممكن يعمله الإنسان يحبه الملك، فقال مين هيحبه أكتر منه، باختصار قال له انه ياخد الفرس بتاع الملك ويلبس تاج الملك ويلبس ثياب الملك وينادى قدامه هكذا يفعل بالرجل الذي يحبه الملك، قال له اللي انت قلته كله ده تروح تصنعه مع مردخاي، فمردخاي صار نال كرامة وبدأ هامان يطير يضيع، وانتهت القصة بان مردخاي استلم خاتم الملك وأنقذ كل الشعب في يوم، في اليوم اللي كان مخططه مرد هامان لقتل الشعب، والشعب كله صنع وليمة وسميت وليمة الفورين، كلمة فورين يعني معناها القرعة، لأن هامان عمل قرعة يعرف اليوم اللي يقدر يبيد فيه الشعب عن طريق التنجيم. وطلع التنجيم بتاعه ورد. في القصة دي احبائي ثلاث وليمة. الوليمة الاولى صنعها احشاويرش الملك، والوليمة الثانية صنعتها استير، والوليمة الثالثة وليمة الفورين. وليمة الثلاث وليم دول يمثلوا الاولى وليمة العالم اللي تنتهي بخراب وإبادة ولا تعطي شبعا ولا فرحا. وليمة استير تمثل فرح الإنسان في وسط الضيق وألامه، وليمة الفورين تمثل فرح الإنسان بالقيام. أقدر أقول إن الوليمة الأولى هي فرح العالم اللي لابد أن يزول وينقلب إلى مرارة، الثانية فرح الإنسان المتألم اللي يعمل الله خلال هذا الإيمان، الوليمة الثالثة هي فرح القيامة.